بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم المسلمون في العالم، مشاهد ورحلات. لقاؤنا الأسبوعي المعتاد هو مع معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي، الأمين العام المساعد لرابطة العالم الإسلامي، والباحث والرحالة والمؤرخ المعروف. في مطلع هذا اللقاء أرحب بمعالي الشيخ محمد وأشكر له تواصله في هذه اللقاءات المباركة. معالي الشيخ محمد، الحقيقة كان لنا حديث في الحلقات الماضية عن الهند، والهند في مطلع حديثنا أشرنا إلى أنها بلد أشبه ما يكون بقارة واسعة، مليئة بالأحداث، مليئة بالتاريخ، مليئة بالمستجدات التي نحب أن نطلع الإخوة من المستمعين والمستمعات عليها. تحدث معاليكم حفظكم الله عن العديد من الجوانب المهمة، سواء السياسية والاجتماعية والتاريخية والدينية، عن الهند إجمالا، وخصص معاليكم وفقكم الله حديثا رائعا عن كشمير وعن قضيتها وعن أحوالها. لكن معالي الشيخ محمد، ما زال في الهند الكثير والكثير مما نحب أن نسمعه منكم، فأدعو المجال لكم حفظكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والشكر له على نعمائه، والصلاة والسلام على أفضل أنبيائه سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الأمر كما كرمتم وذكرتم عن الهند، وأنها بلاد واسعة شاسعة، والحقيقة أن بعض الولايات الهندية تختلف عن الولايات الأخرى اختلافا كبيرا، من حيث اللغة بل ومن حيث الديانة. فالمعروف أن الديانة الهندوكية، أي التي تسمى الآن بالهندوكية، هي الدين الغالب في الهند، ويعتنقها نحو 80% من السكان. ولكن هذه الديانة ليست موحدة، بل هناك اختلافات بين أهلها، اختلاف كبير. هم يختلفون اختلافا كبيرا في دينهم أو في نظرتهم إلى الدين، حتى كان بعض علماء المسلمين، وربما كان كل علماء المسلمين الذين قرأنا لهم، يسمونهم كفار الهنود ولا يسمونهم الهنادك. لماذا؟ لأنهم ليس لهم مذهب واحد يتبعه الجميع. ولكن عندما جاء الإنجليز أطلقوا عليهم تسمية هندوس، وهندوس هي جمع هندو. وعلى أي حال، فأعتقد أننا قد تكلمنا فيما سبق على موضوع الديانة في الهند، بل على موضوع الديانات في الهند، وأننا بدأنا حسب ما رأيتم أنتم بالكلام على ولايات الهند ولاية ولاية، والمقصود بذلك الولايات التي زرناها في الهند، وقد زرت أغلب الولايات، وسوف أتكلم على ما لم يسبق الكلام عليه. فقد سبق الكلام عن ولاية جمو كشمير، وأنها ولاية خاصة، وأهلها في الحقيقة ليسوا هنودا كما قد يفهم من هذه التسمية. وبعدها هنالك ولاية اسمها إترا برديش، ومعنى هذا الاسم الولاية الشمالية، ونحن سنتكلم عليها بعد كشمير، لأننا بدأنا الكلام على ولاية الهند من الشمال، وسوف نواصل الكلام بإذن الله حتى تنتهي الهند من الجنوب بولاية كيرلا. أي أننا سنتكلم على الولايات ولاية ولاية، والمقصود بذلك ما شاهدناه فيها وما يتعلق بأحوال الإخوة المسلمين هناك. ولاية إترا برديش أو الولاية الشمالية ينطق باسمها اختصارا يوبي. يو هي الحرف الأول من إترا، وبي من براديش. ولا أدري هل ترون أن هذا التقسيم أو أن هذه الطريقة في الكلام على ولاية الهند مناسبة أم لا؟
نعم شيخ محمد، الحقيقة أحب أن نستمع منكم، كل ما تقدمونه وتعرضونه فيه خير وفائدة بإذن الله. نستمع منكم إلى ما يمكن أن يكون مقدمة عن هذه الولاية ببعض أحوالها وشؤونها العامة.
هذه الولاية كما قلت هي الولاية الشمالية، وهي أكبر ولايات الهند من ناحية عدد السكان، أكثر ولايات الهند سكانا. آخر إحصاء جرى للولاية لعدد السكان بلغ عدد سكانها 149 مليون نسمة، ونحن نعرف أن هذا يساوي نحو 60% من سكان العالم العربي كله. ولكن رغم هذه الكثرة، كثرة السكان فيها، فإنها ليست أوسع ولاية الهند، بل هي الولاية الرابعة من حيث السعة المساحة. فأكبر ولاية الهند أكثرها مساحة أي أوسعها مساحة هي ولاية مدهي برديش، أي الولاية الوسطى. ولكن نحن يهمنا بطبيعة الحال غير المعلومات أن نذكر أحوال المسلمين. المسلمون في هذه الولاية هم أقلية، لأن المسلمين في الهند أقلية في جميع ولايات الهند ما عدا جمو وكشمير، ولكن يختلف وضعهم السياسي والاقتصادي قوة وضعفا من ولاية إلى أخرى. من الممكن أن نقول إن المسلمين في هذه الولاية هم في موقع متميز ثقافيا، وإن لم يكن موقعهم متميزا اقتصاديا، بل إنهم كسائر السكان، بخلاف مثلا ولاية كرناتكا التي عاصمتها بنغلور وهي واقعة في الجنوب، وسوف نتكلم عليها إن شاء الله. فإن المسلمين متميزون فيها بالوضع الاقتصادي، إذ معظم التجارة بأيديهم ووضعهم الثقافي جيد. هنا في هذه الولاية الوضع الاقتصادي معتاد والوضع الديني متميز وجيد، بدليل أن فيها مدارس وجامعات مشهورة، من ذلك مثلا ندوة العلماء التي يرأسها الشيخ أبو الحسن الندوي رحمه الله، وقد توفي قبل أشهر، وسوف يأتي الكلام على زيارتنا لندوة العلماء. اسمها الرسمي دار العلوم ندوة العلماء. فالولاية هذه تبلغ نسبة المسلمين من بين السكان، نحن قلنا أن السكان 149 مليون، نسبة المسلمين فيهم 13%، هذه هي النسبة التقديرية. فهي ليست من الولايات الكبيرة ما عدا كشمير، طبعا كشمير الأغلبية مسلمون، ولكن هنالك ولايات يؤلف المسلمون فيها أغلبية، ليس أغلبية ولكن يؤلف المسلمون أقلية كبيرة، مثلا ولاية كيرالا الجنوبية المسلمون يؤلفون 38% من سكانها، وفي ولاية آسام يقدر عدد المسلمين 26%، وكذلك في ولاية غرب البنغال التي عاصمتها كلكتة والتي سمعنا عن أخبار الفيضان فيها قبل أيام، تبلغ نسبة المسلمين فيها إلى 22%. فنسبة المسلمين في ولاية تترا برديش أي الولاية الشمالية ثم نون فهاء فواو، والسبب في ذلك أنه يوجد عند الهنود ما يسمى بالشهقة الخفيفة، هي تكتب هاء وهي ليست هاء كاملة. فبعض الناس يقول لكنو كما هو النطق المعتاد، وبعضهم يقول لكهنو ولا يخرجها إلا واحد متمرن على إخراج هذه الهاء. وهذه الشهقة موجودة في عدد من أسماء المدن الهندية، مثل المدينة التي كان فيها الشيخ صديق حسن خال العالم المؤلف المشهور. فهذه المدينة وغيرها فيها، والمدينة اسمها بوبال، فهي تكتب بوبال ولكنها لا تنطق بوبال، وإنما تنطق فيما بين كلمة بوبال وبهوبال أي بهاء خفيفة. وكذلك دكة عاصمة بنغلاديش التي كانت هي عاصمة الولاية البنغال الشرقي قبل انفصال استقلال باكستان عن الهند، فبعضهم يقول انها انها ينطق ان فيها شعقة خفيفة فيقولون دهكة او يكتبونها دهكة. المدينة مدينة لكنو التي هي عاصمة ولاية اتربرديش يبلغ عدد سكانها نحو 3 ملايين نسمة، يقلون قليلا عن 3 ملايين نسمة. وللمسلمين فيها نفوذ كبير، وفيها دار العلوم ندوة العلماء التي يرأسها السيد أبو الحسن الندوي، وهي مشهورة، والسيد أبو الحسن وجوده فيها زادها شهرة بل جعلها معروفة عالميا. ولكن هنالك مدن في ولاية اتربرديش التي هي ولاية الشمالية فيها نسبة طيبة من المسلمين، مثلا في مدينة اسمها مراد آباد، هذه السكان فيها نسبة السكان فيها 38%، أي أكثر من نسبة السكان في العاصمة لكنو. ومدينة سهان بور السكان فيها 32%، السكان المسلمون فيها يؤلفون 32%، وبجنور يؤلف المسلمون 36%، ورام فور يؤلف السكان 42%. وينبغي أن ننظر إلى لفظ رام فور، فهو مؤلف من كلمتين رام الذي هو كبير آلهة الهنادك الشماليين، وفور معناها مكان أو محل، مثل آباد كما نقول أنه آباد اللي هي حيدر آباد، أي عمارة يسمونهم عمارة أو مكان العمارة التي قام العمارة. فرامبور معناها مكان رام الذي هو كبير آلهتهم، هذه هي التسمية الهندوكية. بالنسبة لما سبق أن طرحتموه من أننا ينبغي لنا أن نذكر متى زرنا الأماكن التي نتكلم عليها، تعددت زياراتي لولاية اتربرديش، وهي ولاية واسعة وتستحق، كل منطقة من مناطقها التي زرتها تستحق أن نتحدث عنها حديثا خاصا، لأن فيها من الحديث عن الإخوة المسلمين بل وعن بعض العجائب غير المتعلقة بالمسلمين وإلا من متعلقة بالسكان ما يقتضي ذلك، ولكننا سنحاول الاختصار وسنحاول أن نقصر الحديث على ما يتعلق بالإخوة المسلمين فيها. أول زيارة لها أي لولاية اتربرديش في عام 1395، وهذه تقابل 75,900 ميلادية. وقد كان الغرض من ذلك تلبية الدعوة لحضور المهرجان التعليمي لندوة العلماء التي يرأسها سماحة الشيخ أبو الحسن الندوي رحمه الله، فقد أقامت هذا المهرجان الإسلامي لمرور 75 سنة على إنشائها في ذلك الوقت، والآن يكون قد مضى على إنشائها نحو 100 سنة. وفي قد حضرنا المهرجان في ذلك الوقت، وكان البرنامج المهرجان عظيما، ولقد لفت نظري واسترعى انتباهي في ذلك الوقت أنه قد حضر هذا المهرجان الإسلامي حاكم الولاية وأعضاء البرلمان بما فيهم المسلمون وغير المسلمين، وكلهم يجامل السيد أبو الحسن ويسعى أن يجامل المسلمين، لأنهم يعتقدون أن إقامة هذا المؤتمر العالمي العظيم، وهو مؤتمر حقيقة أنه عالمي لأن السيد أبو الحسن معروف عالميا وله اتصالات بالدوائر الإسلامية والجمعيات والشخصيات وبل والحكومات الإسلامية، فيعتبرون أن ذلك تشريف لمدينتهم لكنو، ولذلك استعدوا له وساعدوا السيد أبو الحسن بما استطاعوا من أن يكون في من العمل لكي يكون ذلك البرنامج ناجحا، وهو ناجح ولله الحمد. وزرتها بعد ذلك في عام 1399، أي بعد 4 سنين من الزيارة السابقة، وهذه المرة لم يكن الغرض من زيارتي لها هو الاشتراك في المهرجان أو في مؤتمر، وإنما كان هو الاجتماع بالسيد أبو الحسن الندوي رحمه الله، ولأنه زيادة على أنه داعية وإمام مشهور، هو صديق قديم وتربطني به علاقة قديمة وأنا أجله وأحترمه، لأنني بلوته وعرفت أنه صادق فيما يقول. والسبب يعني من الأسباب أنا مقتنع بذلك وكثير من الناس يعرفون ذلك، ولكن عندي شاهد يدل على أن الرجل أنه زاهد في الدنيا وأنه عامل للآخرة، وذلك أننا عندما فتحنا الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة بل قبيل أن نفتحها وفي ذلك الوقت قبل أن تفتتح بشهور لم يكن قد عين فيها أحد غيري، كنا عقدنا اجتماعات في الديوان الملكي وبرئاسة رئيس الديوان الملكي في ذلك العهد، أي في عهد الملك سعود رحمه الله، وهو عام 1380 هجرية. كان الشيخ يوسف ياسين رئيس الديوان الملكي هو الذي يرأس لجنة وضع نظام الجامعة، وكنت أنا عضو فيها ورئيس ديوان الموظفين فلان الذي اسمه زيني رئيس ديوان الموظفين في ذلك الوقت، وكذلك كان عندهم مستشار قانوني اسمه عبد الحميد مصطفى. فكنا قررنا أن يكون للجامعة الإسلامية مجلس استشاري ينعقد بصفة دورية بعد سنتين أو سنة أو ثلاث سنين حسب الحاجة إليه من كبار الشخصيات في العالم الإسلامي، واخترنا من بين من اخترناهم لهذا المجلس السيد أبو الحسن الندوي رحمه الله، وكذا من الهند، وكذلك الشيخ أبو العلاء المودودي، ولا نقول أبو الأعلى ولأن اسمه أبو العلاء، ولكن بعض الذين كتبوا اسمه ترجموه من إنجليزية أبو الأعلى لأنهم وجدوا أن الترجمة قد يفهم منها ذلك، ولكن اسمها الصحيح أبو العلاء. فالشيخ أبو الحسن حضر في هذا المجلس، وكنا قررنا من بين ما قررنا في الجامعة الإسلامية أن يعطى مكافأة 3000 ريال لكل من اشترك في المجلس الاستشاري. المجلس الاستشاري بطبيعة الحال بعدما صدرت أنظمة الجامعة ونظمت أمورها لم تعقد جلساته، ولكن عقدت في أول افتتاحها لسنوات عديدة. كنا نعطي كل واحد 3000 ريال لمناسبة أنه حضر إلى المدينة، ليس من أجل له شخصيا، ولكن نعرف أن الذي يزور بلادنا المقدسة التي حبها الله من خير الدنيا والآخرة أنه لا بد يحتاج إلى أن يشتري هدايا أو كتبا أو ما أشبه ذلك، فكنا نعطيه هذا رمز. فكان السيد أبو الحسن يمتنع من أخذ هذا المبلغ، قلت له يا سيد هذا باسمكم فلماذا لا تأخذه وتعطيه بعض العلماء المحتاجين؟ قال لا يمكن أن أخذ شيء باسمي أنا، وهذا الأمر كيف أقول كيف يكون موقفي أمام ربي سبحانه وتعالى أنني استدعيت إلى أن أبدي رأيي بالذي قد يساعد على جامعة إسلامية يستفيد منها الطلاب في المدينة المنورة وأخذ نقودا على ذلك؟ هذا لا يمكن. وقد رفضه بإباء وشمم طيلة انعقاد اجتماعات المجلس الاستشاري، وليس ذلك فحسب، فانفرد أيضا بشيء لم يعمله غيره، وهو أننا نستقبل بطبيعة الحال الأعضاء ونستضيفهم في فنادق ونخصص لهم سيارات، أما هو فإنه لا يقبل ذلك، وإنما يسكن عند صديق له اسمه فلان نور ولي، اسمه شخص نور ولي، فيعيش عنده كما يعيش في الهند مع الذي يزوره من الطلبة ولا يقبل شيء من هذا. وهذا من الأمور النادر وقوعها في هذا الزمن، بل النادر وقوع مثلها في هذا الزمن.
أحسنتم معالي الشيخ محمد. ننطلق يعني الآن إلى بعض المعلومات المهمة عن الوضع الإسلامي هناك. أشرتم إلى وجود جامعات هناك وإلى وجود جمعيات نشطة وإلى وجود دعوة قوية هناك، هل ممكن أن نستمع إلى أبرز هذه المناشط العامة؟
ربما يكون من الأفضل أن نتحدث عما شاهدته في هذه الزيارة الثانية إلى لكنو التي عاصمة ولاية ربرديش، فقد قدمت إليها من بتنا، وكنت ذهبت إلى مدينة بتنا عاصمة ولاية بيهار استجابة لطلب الجامعة الإصلاحية السلفية هناك، وذلك أن حكومة المملكة العربية السعودية وفقها الله قد تبرعت الجامعة الإصلاحية السلفية في بتنه بمبنى شراء مبنى، كما أنها تبرعت بإصلاح جزء من مبانيها. فطلب عندما كتبوا لنا طلبوا أن رأوا أن يقيموا مهرجان، وهذا المهرجان في الهند هو أشبه ما يكون بالمؤتمر، ولكن المؤتمرين لا يأتوا، ولكن الحاضرين لا يأتون إليه مؤتمرين، كل واحد يحمل أفكارا له خاصة، وإنما يكون بمثابة الاحتفال الكبير. وقد قصدوا من ذلك أن يعلنوا للملأ أن المملكة العربية السعودية قد تبرعت لهذه الجامعة. وبالفعل دعوا السفير السعودي في دلهي في ذلك الوقت الأخ صالح بن عبد الله صقير رحمه الله، فقد توفي بعد ذلك، دعوه لكي يفتتح مبنى من المباني، ودعوني أنا لكي أقص الشريط لافتتاح مبنى من المباني الذي تبرعت به المملكة. ونحن في الحقيقة لم نذهب هناك لمجرد افتتاح المبنى، وإنما ذهبنا هناك تلبية لرغبة الأخوة المسلمين للعلم هناك، ومن أجل تقوية العلاقات الثقافية بين الجمعيات الإسلامية وبين المملكة العربية السعودية. فقد كنت في ذلك الوقت أشغل وظيفة الأمين العام للدعوة الإسلامية، ولم أكن قد انتقلت، لم يكن عملي قد انتقل إلى رابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة. وبعد أن انتهينا من بتنا، من زيارة بتنا عاصمة ولاية بيهار، انتقلنا بالطائرة، والمسافة قريبة لا تزيد على 37 دقيقة، إلى لكنو، وتم لزيارة السيد أبو الحسن الندوي ولزيارة دار العلوم ندوة العلماء، لأننا عندما زرتها للمرة الأولى كانت تلك الزيارة حافلة بالاحتفالات، ولم يكن الوضع الدراسة فيها كما هو معتادا، كما هو حال الجامعات إذا كان عندها احتفالات أو عندها مشروعات ثقافية. فذهبت إلى هناك واجتمعت بالسيد أبو الحسن الندوي. والمراد بالسيد هنا ليس كلمة السيد التي تقابل كلمة مستر كما أخذ بعض الناس يطلقون عليه، وإنما السيد لأن السيد أبو الحسن الندوي هو يقول ولغيره يقول إن أصلهم من أهل البيت، وأنهم عندما احتل التتار بغداد في القرن 7 الهجري أنهم انتقلوا من هناك إلى الهند، انتقل أجدادهم إلى الهند وبقوا محافظين على أنسابهم يعرفونها، وإلا ليس معنى ذلك أنهم محافظين أنهم لا يتزوجون من غيرهم أو لا يزوجون غيرهم، وإنما لأن منهم العلماء ومنهم المثقفون بدأوا يتناقلون ذلك ويعرفونه، وكثير من الهند يفضلون أن يسمى السيد، ونحن نذكره لأن هذا هو لقبه، وإلا فقد سوده عمله الصالح ومنزلته في قلوب المسلمين أكثر مما سوده نسبه، على أن نسبه كما قلت أصبح من المعروف المقرر عند الناس. فزرنا بعد ما زرت السيد الندوي، صادفت أن الصلاة حاضرة وصلاة العشاء، وعجبت من مسجد ضخم جامع مؤثث تأثيثا جيدا وفي حالة جيدة من التنظيف، وصلى بعد صلاة العشاء معنا عدد من العاملين في الجامعة من طلاب، لأن فيها طلاب يسكنون فيها، فيها مئات من الطلاب يسكنون فيها، وكذلك فيها بعض المدرسين وبعض العمال. فصلى معنا صلاة العشاء جمع أشبه ما يكون بالمصلين في صلاة الجمعة، وليس ذلك فحسب، وإنما صاروا عجبت لكونهم بعد صلاة العشاء صاروا يتنفلون ويصلون وعليهم الخشوع وعليهم السكينة، مما جعلني أعجب وتعجب من وجود أمثال هؤلاء في هذا الزمان الذي قل فيه أمثالهم من المتفرغين لطلبة العلم والعبادة ولتأهيل الطلاب إلى الدعوة. ثم قمنا بعد ذلك بجولة على دار العلوم ندوة العلماء التي هي جامعة بحق، يعني تستحق تسمى جامعة، وإن لم تكن كل أقسامها أكاديمية كما يسمى، أي بعد التعليم الثانوي، ولكن فيها مدارس تابعة لها ابتدائية وثانوية، وفيها أيضا كليات. وقد اعترفت كثير من الجامعات في المملكة في البلدان العربية، ومنها جامعات المملكة الجامعة الإسلامية في المدينة بشهادات، الشهادات التي تصدرها تلك الجامعة. وقد زرت أول الأمر مكتبة الجامعة فوجدتها مكتبة حافلة كبيرة بحيث أنه المعلومات اللي عندنا, وأنا لا لم أستكثر هذا عندما رأيته, ولكن كتبوا عليه أنها تحتوي على 79 ألف مجلد. وعندما رأيت الكتب في خزائن الكتب فيها قلت أنها ربما تكون أكثر من ذلك, ولكنهم هم أحصوها إحصاء. وهذه الكتب معظمها باللغة العربية, ثم تليها بالكثرة الأردية, ثم الفارسية, وآخر الكتب فيها من حيث العدد أو من حيث النسبة هي المكتوبة باللغة الإنجليزية. وهذه الكتب من جميع الفنون, لأن السيد أبو الحسن الندوي ليس مجرد عالما دينيا, ولكنه أيضا أديب, وهو رئيس رابطة الأدب الإسلامي وهو مؤسسها, وهي رابطة معروفة. وانتقلنا بعد ذلك إلى رؤية عدد عديد من مؤسسة من الأبنية ومن الأقسام المتعلقة في الجامعة والمتعلقة بالجامعة, يعني التابعة للجامعة. فمثلا هنالك قاعات للمطالعة عجيبة رأيتها حافلة بالناس, ومن ألطف ما رأيت في هذه المكتبة أنهم جعلوا فيها قسما لبيع الكتب العلمية بأسعار رمزية, أي بسعر التكلفة. ورأيت الناس رغم ضيق ذات اليد عند بعضهم يقبلون على شراء هذه الكتب ويقتنونها, وهذا أمر جيد. حبذا لو أن بعض المكتبات عندنا في بلادنا وفي غيرها من البلدان الإسلامية أنها خصصت قسما لبيع الكتب, بطبيعة الحال ليس المقصود من ذلك الكتب الموقوفة على المكتبة, ولكن المقصود من ذلك أن الرجل إذا أراد حضر وأراد أن يطلع على كتاب أو ينقل منه شيئا أنه يجد هذا الكتاب يباع في قسم في المكتبة بثمن رخيص, فربما لا يحتاج إلى أن يتردد على المكتبة, وإنما يشتريه وينتفع به غيره إذا انتهى الغرض منه, أو يضعه في مكتبته. فالبيع ليس من كتب المكتبة ولكنها من كتب إسلامية أخرى, وهذه طريقة جيدة, وإن كانت تحتاج إلى بعض إلى عدد من العاملين والمختصين الذين يعرفون الكتب ويستطيعون أن يتعاملوا مع الذين يشترون الكتب. من أجمل ما رأينا في الجامعة, في مكتبة الجامعة بل في قاعة المطالعة وهي منفصلة عن المكتبة, وجدنا فيها قوائم من أسماء المحدثين من أهل العصر, ثم قوائم بأسماء اللغويين, ثم قوائم بأسماء الأدباء والكتاب, وقوائم أخرى بأسماء الأطباء. هذه كلها موجودة على الحوائط وموجود شرحها في الأسفل, بحيث أنك إذا كنت مهتم مثلا بأن تكتب عن الأدباء أو عن رجال الحديث في الهند تستطيع أن ترى هذه القوائم وتستدل عليها. وهم يقصدون بذلك حفظ ذكر والعلماء والاستفادة منهم إضافة إلى تسهيل ذلك للطلاب وللمطلعين. ثم رأينا فيها شيء مهم جدا, وهي قوائم بالتعريف بنفائس المخطوطات التي تضمها المكتبة, وهي متيسرة كما قلت وإن تكون المخطوطات ليست كثيرة. بعد أن انتهت هذه الجولة في ندوة العلماء كنا كما قلت في صلاة العشاء, ولكن أنا جلت عليها من الغد, فذهبنا إلى الغداء, ورأيت السيد أبو الحسن عنده جماعة كبيرة من الناس جاءوا للغداء أو جاءوا للسلام عليه, ولكن بعضهم مثلي أنا يعتبر من الضيوف عليهم. فقدم طعاما عندما رأيته لم أكن أظن أنه يكفي لنصف الحاضرين, لأن الموجودين نحو 16 و18 شخص, ولكنني أقول والحق يقال لقد أكل الجميع ومنهم أنا واكتفينا وبقيت في الطعام بقية. ولكن أخواننا أهل الهند لهم طريقة جيدة في الطعام, وهي ألا يمس الآكل الطعام بيده ولا بملعقته, وهذا أمر موجود الآن، صار حتى عالميا موجود، وموجود عندنا بدأ الناس يتخذونه، وأن تكون هناك أواني للطعام مع كل آنية ملعقة كبيرة أو مغرفة كبيرة، يأخذ الواحد ما يريد قليل بصحنه ثم يأكله، فإذا فرغ زاد إذا كان بحاجة للزيادة أو بقي. ولكن أهل الهند يرون من العيب على الإنسان أن يبقي شيئا في صحنه الخاص به، لأن المفروض ألا يأخذ إلا بقدر ما يريد أكله، لئلا يفسد الطعام له طعام قبل أن يضع طعامه فيه. وكل هذا منهم محافظة على أن ما يبقى من الطعام يكون نظيفا ويأكله الذين يأتون بعدهم، علما بأنهم لا يطبخون من الطعام في العادة إلا ما يكفي، ولكنهم لا يطبخون زيادة، فزيادة قد يضطرون كما يحدث في بعض البلدان العربية، يضطرون إلى رمي هذه الزيادة، هذا لا يكون عندهم هناك.
أحسنتم معالي الشيخ. في الحقيقة أستاذنكم معالي الشيخ في هذه اللحظات اللي أنا أتوقف عند هذا الحد، حيث أن وقت البرنامج على وشك الانتهاء. في ختام هذا اللقاء أتوجه بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى لمعالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي، الأمين العام المساعد لرابطة العالم الإسلامي والباحث والرحالة المعروف، فلقد بين وأجاد وأفاد في حديثه عن المسلمين في الهند في حلقة من حلقاته المتتابعة في الحديث عنها. نلقاكم أيها الإخوة والأخوات على خير في مثل هذا اليوم من الأسبوع القادم، وتقبلوا تحية من محدثكم محمد بن عبد الله مشوح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.